صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجيل فؤاديا. ودايا يا مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا، تجعل الدمع داميا يا سوتها الرزايا يا شاعر، قال لقد ألزمت كف البتول فؤادها، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يطيح القلب منهن وهي تنادي من الوالد المذبوح ابنه، من الوالد المذبوح ابنها، وطول الدهر ما قل حزنها. ليش يا زهرة؟ قالت مصيبة ويشيب الطفل منها، مصيبة ويشيب الطفل منها، 70 جثة بدور جنها، جنها بالتراب ما واحد دفنها. هذا حال الرجال سيدتي، والنساء ماذا؟ قالت زينب حد الحاد بضعن، ويلي وزينب حد الحاد، الحاد بضعن، ويلي
ياسين بدمعته. هاي ايامكم شيعتي احبابي، وين الياسين بدمعته يا 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 على ابن الذي حز ورقبته رقبته يا وظلت ثلاثة ايام جثته. ويلي على ابن المايا يا الما حبرت ولا غسل الجسم ودفنت.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد في دعاء الافتتاح المبارك: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. هذه الفقرة مقتطعة من الدعاء الرمضاني المعروف بدعاء الافتتاح. ثلاثة أمور نذكرها حول هذا الدعاء المبارك كمدخل للبحث. الأمر الأول: دعاء الافتتاح يرويه علماؤنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري سفير الإمام الحجة المهدي أرواحنا فداه. والسفير العمري رضوان الله تعالى عليه يرويه كما ذكر العلامة المجلسي في البحار عن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. إذن دعاء الافتتاح من الأدعية المهدوية الواردة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني: اهتمت كتب الأدعية المعتمدة عند الطائفة وكذا المجاميع الحديثية التي عليها المعول عند الطائفة بذكر دعاء الافتتاح، فرواه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه تهذيب الأحكام الذي هو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عندنا، كما رواه في كتابه الآخر مصباح المتهجد، ورواه السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتابه إقبال الأعمال، كما رواه الشيخ الكفعمي أعلى الله مقامه في كتابيه المشهورين المعدين للأدعية المصباح والبلد الأمين. احنا اخواني عندنا مصادر مهمة معتمدة للأدعية على وزان كتاب مفاتيح الجنان، على وزان كتاب ضياء الصالحين، ولكن تلك المصادر هي التي عليها المعول، وهذه مصادر متأخرة على مائدتها. مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، المصباح للشيخ الكفعمي، البلد الأمين له أيضا. هذه مهمات كتب الأدعية عند الطائفة الإمامية. إنما الشيخ القمي رضوان الله تعالى عليه لما وجد عند الناس تكاسلا في قراءة الأدعية، فإنهم يستكثرون قراءة الأدعية المروية في هذه الكتب المفصلة، لذلك قام باختصارها رضوان الله تعالى عليه، مفاتيح الجنان على مائدة هذه الكتب ومختصر منها. إذن دعاء الافتتاح من الأدعية المهمة التي رصدها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأثبتوها في مهمات كتب الحديث والأدعية. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، يروي العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد، هذا العلامة المجلسي اشتهر بكتابه بحار الأنوار، والحال أن له كتبا أخرى لا تقل أهمية عن كتاب البحار. واحد من كتبه زاد المعاد، وهذا زاد المعاد مثل مفاتيح الجنان، كتاب معد للأدعية. في هذا الكتاب روى الشيخ المجلسي، وهذه رواية مهمة، أن دعاء الافتتاح قد كتبه الإمام الحجة أرواحنا فداه لشيعته، وهذا جدا شيء مهم. شوف أنت دعاء عرفة، دعاء كمال، دعاء الصباح، غيرها من الأدعية، هذه المعصوم كان يتلوها وكان تلامذته يسجلونها يكتبونها، لكن دعاء الافتتاح كتبه الإمام الحجة بنفسه وأخرجه لشيعته عن طريق السفير العمري رضوان الله تعالى عليه. الرواية تقول وأمر الشيعة بقراءته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. يعني احنا عدنا امر واصل لنا من امام زماننا من الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، أن نقرأ دعاء الافتتاح مو في الشهر مرة أو مرتين أو خمس مرات، أن نقرأ دعاء الافتتاح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. ليش الأمر بالتكرار؟ الأمر بالتكرار من أجل ترسيخ معاني هذا الدعاء في نفس الصائم، فلا يخرج الصائم من شهر رمضان إلا بثروة معرفية روحية ولائية أخذها من النبع المباشر عن إمام الزمان أرواحنا له الفداء، منبع روحي ولائي
يعمق المعرفة التوحيدية، يعمق المعرفة الدينية المرتبطة بالإمامة. دعاء الافتتاح المبارك ينبغي أن نكون حريصين على قراءته في كل ليلة من ليالي الشهر مع التدبر والتأمل، امتثالا لأمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه ثلاثة أمور تعريفية بدعاء الافتتاح أحببنا أن نفتتح بها. انجي إلى الفقرة محل البحث. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هذه الفقرة نتوقف معها عدة وقفات. الوقفة الأولى، ما هو معنى الثناء؟ لما الإمام يقول اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، ثناء يعني شنو؟ الثناء هو وصف الغير بذكر محامده. لما أنت توصف آخر بذكر محامده، ما يحمد عليه، سواء من صفات لو من أفعال، هذا يعبر عنه ثناء. تروح إلى طبيب يسألوك شنو هذا الطبيب، تقول طبيب حاذق. هنا وصفته بذكر ما يحمد عليه، فعله أنه حاذق في طبابته، يعبر عنه ثناء. تروح إلى المدرسة تسأل المدرس ولدي فلان شلون في الدراسة، يقول لك مجد مجتهد، هذا وصفه بذكر محامده أي ما يحمد عليه، يقال له ثناء. يجيك شاب يتقدم لخطبة فتاة تسأل عنه، يقول لك مؤمن خلوق مؤدب دين، هذا وصف له بذكر ما يحمد عليه، يعبر عنه ثناء. إذن الثناء هو وصف الغير بذكر محامده. لما تقول عنا رازق خالق رحيم رحمن حنان منان رؤوف ودود، أنت تذكر الله بماذا؟ بمحامده، تصف الله بذكر محامده، فيعبر عن ذلك بالثناء. هذا ما يتعلق بالوقفة الأولى. انجي إلى الوقفة الثانية. هل الله تعالى بحاجة إلى الثناء؟ احنا من نرجع الى القرآن وأدعية اهل البيت عليهم السلام نجد انها تكرس ثقافة الثناء على الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا ثناء ثناء غير متناهي على الله. تقرأ أدعية أهل البيت أيضا تكرس ثقافة الثناء على الله. هل الله بحاجة إلى الثناء؟ إذا كان ليس بحاجة إلى الثناء فلماذا تكريس ثقافة الثناء في الأدعية والقرآن؟ الله يثني على نفسه ويأمر الناس بالثناء عليه. قرأت حوارية مع شخص ملحد يسألوه لماذا اخترت طريق الإلحاد؟ شي جاوب؟ يقول لأنني لا أؤمن برب أو بإله يثني على نفسه ويأمر بالثناء عليه. قل ما أستطيع أؤمن بإله يثني على نفسه ويأمر بالثناء عليه. ليش؟ يقول لأن صفة الثناء على النفس وأمر الغير بالثناء على الذات أمر مذموم. أنت الآن لو تقعد ويا واحد وطول ما أنت جالس وياه تسمع منه أنا فعلت، أنا صنعت، أنا صليت، أنا كذا، أنا تصدقت، أنا، أنت تصير عندك حالة من الاشمئزاز. هذه صفة مذمومة، الثناء على النفس صفة مذمومة. توجيه الآخرين أيضا للثناء على الإنسان، يعني قد واحد هو ما يثني على نفسه لكن أولاده، أصدقاءه، جماعته، فلان عالم، فلان علامة، فلان ما أدري شنو، وهو هم يرتاح على هذا الثناء. هو ما يثني على نفسه لكن يوجه الآخرين للثناء عليه. هذا شيء مذموم لو ممدوح؟ شيء مذموم. إذن أن يتصدى الإنسان للثناء على ذاته أو أن يوجه الآخرين للثناء عليه هذا شيء مذموم. فإذا كان ذلك مذموما من العبد، شلون أؤمن بإله يثني على ذاته ويأمر عباده بالثناء عليه؟ يقول لذلك أنا اخترت طريق الإلحاد، لا أستطيع أن أؤمن بإله يثني على ذاته ويأمر الآخرين بالثناء عليه. انجحنا نوقف عند هذه النقطة. هل الله بحاجة إلى الثناء؟ وليش تكريس ثقافة الثناء في الأدعية؟ أولا وثانيا، أما أولا فإن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس خاطئ. شلون؟ توجه إلي شوية. الآن أنت من ترجع إلى الإنسان، إلى المخلوق، ليش الإنسان يشغل نفسه بالثناء على نفسه أو يوجه الآخرين للثناء عليه؟ ليش؟ لأنه يسعى إلى الظهور، إلى البروز، إلى الحصول على مكانة، إلى الحصول على صيت اجتماعي، فيتوسل إلى ذلك بماذا؟ بذكر المحامد، أنا فعلت، أنا صنعت، أنا أنا أنا، أو الآخرون يتكفلون له بذلك. زين، هذا يعكس ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ هذا يكشف عن نقص عند الإنسان. الإنسان اللي يستشعر النقص في حياته يحاول أن يتجاوز هذا النقص، يقول أنا فعلت، أنا صنعت، أنا عالم، أنا كذا، أنا كذا، أنا مميز، أنا أختلف عن غيري، والحال أنه لا شيء. لكن من أجل أن يتجاوز عقدة النقص يلجأ إلى أساليب الثناء على نفسه أو إلى تحريك الآخرين للثناء عليه. إذن هذه المشكلة من وين جاية عند الإنسان؟ الإنسان إنما يلجأ للثناء على نفسه أو يحب الثناء من الآخرين لأجل أنه يسعى للحصول على صيت ومكانة وبروز وموقعية بسبب ما يعيشه من الشعور بالنقص، حاول يتجاوز هذا النقص من خلال هذه العناوين. إذن منشأ مذمومية ثناء الإنسان على نفسه أن الثناء يكشف عن مرض وشعور بعقدة النقص، لذلك هو مذموم من الإنسان. ولكن الخالق سبحانه وتعالى هل لديه نقص؟ حاشا. هل هو بحاجة إلى بروز وصيت ومكانة؟ حاشا. هو النور الظاهر المظهر لغيره، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن يصح قياس المخلوق على الخالق؟ لا، المخلوق عنده نقص، عنده افتقار، يريد أن يسدل الستار على نقصه، يتشبث بمسألة الثناء. وأما الخالق فهو الغني المطلق سبحانه وتعالى، لا يحتاج لا إلى ثنائنا ولا إلى عبادتنا ولا إلى مدحنا ولا إلى كلماتنا. إذن انت تجي تقول شلون أؤمن بإله يثني على نفسه وخصلة الثناء مذمومة عند المخلوق، شلون تقبل عند الخالق؟ قياس الخالق على المخلوق من الأساس قياس ماذا؟ قياس خاطئ. فالمخلوق مذمومية الثناء من قبله لما تكشف عنه من عقدة نقص عنده، بينما ذات الله لا نقص فيها، فالثناء من قبله غير الثناء من قبل المخلوق، أصل القياس خاطئ. هذا واحد. انجي إلى اثنين. إذا كان الله ليس بحاجة للثناء، إذن لماذا تكريس ثقافة الثناء؟ لماذا توجيهنا للثناء عليه؟ الجواب: تكريس ثقافة الثناء من أجل تعميق المعرفة التوحيدية عند الإنسان. شلون ثقافة الثناء تكرس معرفة التوحيدية، تعمق المعرفة التوحيدية عند الإنسان؟ هذا يحتاج أن تلتفت إلى أمرين، إلى قضيتين. القضية الأولى: النفس البشرية إخواني نفس ضعيفة، نفس قاصرة، لذلك هي تبتلى في معرفتها التوحيدية، تبتلى بحجاب يعبر عنه بحجاب الأسباب. وهذه أغلب النفوس البشرية لضعفها لقصورها مبتلات بهذا الحجاب، بحجاب الأسباب. شلون حجاب الأسباب؟ احنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا العالم خلقه على نظام الأسباب والمسببات. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها. أنت من تمرض يأتيك الشفاء هكذا، لو يأتيك الشفاء بسبب تروح إلى الطبيب، الطبيب سبب، يعطيك الطبيب علاج، العلاج سبب. نظام الحياة مبني على الأسباب والمسببات. المرض إلى سبب، الشفاء إلى سبب، الفقر إلى سبب، الغنى له سبب، وهكذا. هذا نظام الحياة مبني على السببية والمسببية. زين، النفس البشرية وين جهة الضعف عندها؟ النفس البشرية تأنس ما ألفت وتأنس ما تعاملت معه، فتلتفت إليه ولا تلتفت لما وراءه. انت الآن خل أوضح لك هذه القضية. انت الآن خلي يجيك صداع، كفانا الله وإياكم، من يجيك صداع تفتح الصحيفة السجادية تدعو، لو من يجيك صداع تروح الثلاجة تبحث عن حبة بنادول، وين تروح؟ تروح الثلاجة تشوف وين البنادول موجود، اتاخذ حبة البنادول، وانت تنتظر النتيجة من حبة البنادول هذا. لماذا؟ ليش انت توجهت الى هذا العلاج؟ لماذا؟ هو قصور في النفس البشرية. النفس البشرية تتعامل مع الأسباب، صار عندها أنس مع الأسباب، ألفة مع الأسباب المباشرة، لذلك هي تتوجه إليها وتغفل عن مسبب الأسباب. هذا قصور في النفس، قصور في الذهن البشري، وهذا ما عبرت عنه الروايات بالشرك الخفي. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على الصفا في ليلة ظلماء. أنت جالس بمكان مظلم في ليلة مظلمة، وبجانبك صفا، صفا يعني حجر أملس، سمي رخام، جرانيت، فلش يسميه، وجاءت نملة تدب على هذه الصخرة، تلتفت إليها؟ لا تلتفت إليها. الإمام يقول: إن الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على الصفا في ليلة ظلماء. لماذا؟ لأن النفس البشرية ضعيفة قاصرة، تتوجه إلى الأسباب وتعتقد بتأثيرها وتغفل عن مسبب الأسباب. صير عندها مسبب الأسباب مؤثر، وهذا السبب أيضا ماذا؟ مؤثر. أشركت هذا مع هذا. إن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في ليلة ظلماء. إذن النفس البشرية لقصورها مبتلات بحجاب في معرفتها التوحيدية، وهو حجاب الأسباب. هذا الأمر الأول، قضية الأولى. قضية الثانية، شلون الإنسان يتجاوز الأسباب إلى مسبب الأسباب؟ شلون مسبب الأسباب يكون حاضرا في ذهن الإنسان؟ شلون الإنسان عوض ما يرتبط بالسبب يرتبط بمسبب السبب، يرتبط بالعلة المؤثرة وراء السبب؟ شلون يتفت ويتوجه إلى مسبب الأسباب؟ من خلال تكريس ثقافة الثناء على الله. هذه ثقافة الثناء على الله تربط الإنسان بمسبب الأسباب، وتتجاوز به السبب المباشر. شوف خل أوضح لك هذا ببعض الأمثلة. الآن أنت من تقف عند الأم، وما أدراك ما الأم؟ تريد أن تثني عليها، يمكنك الثناء عليها لو تعجز، تعجز. الثناء وصف الغير بذكر محامده. شنو تذكر من محامدها؟ أنها أصل وجودك، أنها التي حملتك وحفظت ورعتك واعتنت بك، أنها التي جاعت وأنت شبعت، وسهرت وأنت قد نمت، وشقيت وأنت قد ارتحت. شنو تذكر من محامدها؟ شنو تذكر؟ يقف الإنسان عاجزا أمام محامد الأم. لكن من تجي إلى القرآن، شوف القرآن شلون يتعامل مع القضية، شوف شلون القرآن يلفت نظرنا. ووصينا الإنسان بوالدي، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله ماذا؟ في عامين. كل هذا العناء تحملته أمك. زين تالي القرآن شي يقول؟ أن اشكر لي ماذا؟ ولوالدي. هذا تكريس ثقافة الثناء على الله، يعني أنت تلتفت إلى هذا السبب، والداك أصل وجودك، لكن هذا السبب ما كان ليؤثر لولا تأثير مسبب السبب. انت الآن عاجز امام عناية امك، امام حفظ امك، امام كفالة امك، خب ما كانت تغدق عليك شيئا من ذلك لولا ان الله قد زودها بهذه العاطفة وبهذه الأحاسيس. لذلك أنت من توقف عند السبب، روح إلى مسبب السبب، أن اشكر لي ولوالديك. من تصير أكو ثقافة ثناء، هذه الثقافة توجه الإنسان إلى مسبب الأسباب. خل أجيب لك مثال آخر لعله أوضح يكون. انت الان من تشرب الماء، تشرب الماء، شوف اللي يتعامل مع الاسباب المباشرة، يشرب الماء قول هذا والله خوش ماء، رواني، ماء عذب، شنو هذا الماء، شنو اسمه، شنو نوعه، كل فكرة متوجه الى السبب ويغفل عن مسبب الأسباب. متى يتجه إليه؟ لما يكون عند ثقافة الثناء. الإمام الباقر عليه السلام إذا شرب الماء ماذا كان يقول؟ الحمد لله الذي سقاني عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي. يقول هذا العذب الفرات، انت مو تتجه الى السبب، تتصور هو الذي رواك، هذا السبب كان من الممكن ان يكون ملحا اجاجا لو اخذك الله بذنوبك، ولكن مسبب الاسباب رأفة بك جعله عذبا فراتا. شوف الثناء على الله ينقلك إلى مسبب السبب، تتعمق المعرفة التوحيدية عندك. إذن هذه ثقافة الثناء على الله. الله ليس بحاجة لثنائنا، ولكنها تعمق المعرفة التوحيدية عندنا، لأنها تتجاوز بنا حجاب الأسباب إلى مسبب الأسباب. إذا أنت إذا شربت الماء مع الثناء أخذتك ثقافة الثناء إلى مسبب السبب. هذا شيء. الشيء الآخر يذكر داود الرقي. داود الرقي يقول: دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فاستسقى الماء. جابوا للماء شرب فاستعبر. الرواية تقول: وغرورقت عيناه بالدموع وقال: لعن الله قاتل الحسين. ثم التفت قال: يا داود ما أنغص ذكر الحسين للعيش. من تذكر الحسين يتألم قلبك، يتقطع قلبك ألما وحزنا على الحسين. يا داود ما شربت ماء باردا إلا وتذكرت الحسين. يعلمنا الإمام على هذه الثقافة. اسمع اسمع المقطع اللي يهمك من الرواية: يا داود ما من عبد شرب الماء وذكر الحسين وأهل بيته. ترى مو بس الحسين عطشان، أهل بيته عطاشا. وذكر الحسين وأهل بيته بعد ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة وحشر يوم القيامة ثلج الفؤاد. سيدي أبا عبد الله، سيدي يا جعفر بن محمد، جدك رسول الله جاع وعطش في مكة، جدك أمير المؤمنين، جدتك الزهراء 3 أيام يتصدقون بالماء والزاد على المسكين على الأسير، عاشوا حرارة العطش. أشو ما ذكرت عطشهم؟ ذكرت عطش الحسين. شليش عطش الحسين مولاه؟ هذا عطش الحسين عطش مختلف مختلف. العلماء يقولوا عطش الحسين أثر على 4 أشياء من الحسين. شنو هالأربعة؟ أثر على نظره. شلون أثر على نظره؟ فصار يرى ما بين السماء والأرض كالدخان. يعني مثل الضباب كان يرى أبو عبد الله. بعد اسمح لي، شيء ثاني أثر على لسانه. تسامع الأكبر شي يقول: وإذا به كالخشب.
اليابسة، هذا اثنين ثلاثة
يقولوا وأثر على أحشائه.
شلون أثر على أحشائه؟ المعذرة شيعة لو جرحت قلوبكم، يقولوا كان يدخل الغبار إلى جوفه ويخرج كما دخل. يعني شنو؟ يعني ما بقي ولا موضع رطب في أحشاء الحسن. لو بقى موضع رطب كان الغبار يعلق به، لكن كان الغبار يدخل إلى جوفه ويخرج كما دخل. الله الله أبا عبد الله، الأيام أيام تذكر عطشك مولاي. بعد الشيء الرابع شنو؟ قالوا الشيء الرابع أثر على قواه. شلون أثر على قواه؟ قالوا ما تسمعوا من الخطباء شي يقولوا كلما نهض سقط عن حسين حسين وصار شبيح بيه من المنية. ألف نبلة بجسمه وتسع مية، وقف تبت نبل بالغادرية، وزور الرماح شابك عيب ينطق، تعبه العطش السوى ووكب يستريح ووكب يستريح حسين ساعة مهض حيله وثقل بالسيف باعة ورن الحجر منه. ورن الحجر من وجهه بشعاعة ودمه مثل ما العين فجار. خلني اروح وياك لعاشورة وشال حسين ثوبه يمسح الذئب ولنسه منه.
العرش فهوى العرش للثرى ود لهمت برماد المصاب منها النواحي. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه. فرج عنا تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.